إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مجموعة من المقالات المختارة، نبدأها من صفحة الأستاذ الكبير مصباح الحمداني والتي عنوانها تحت عنوان بدرنا ومنشارهم. حينما تحاور سعوديا بالعقل والمنطق والحجة والبينة والندية والصراحة، سيجيبك بكل وقاحة ويقول: ما هذا الجنون يا أبناء اليمن؟ ما هذه الجرأة؟ أنتم مجرد حديقة خلفية للمملكة، أنتم مجرد عمال وشقاة في بلاد الحرمين، أنتم عالة على أرض نجد والحجاز، سفارتنا تحكمكم على مدى 44 عاما، رواتب شيوخكم من اللجنة الخاصة، نحن من يختار رئيسكم ونحن من يغتاله، هل نسيتم الحمدي وكيف فلقنا رأسه؟ هل نسيتم الصماد وكيف قصفناه؟ نحن من يختار وزراءكم وسفيرنا هو من كان يحكمكم ويتحكم في أكبر شنف فيكم، فلماذا تتمردون وتخرجون عن بيت الطاعة؟ ومن هو هذا الحوثي الذي لعب بعقولكم وغسل أدمغتكم ونفخكم وصدقتم أنفسكم؟ بعدها كيف تجرأتم في عشية وضحاها على أسيادكم؟ وستسمع يا صديقي سلسلة طويلة من الإهانات، تصريحا وتلميحا ومجازا وتورية، ولا أقول هذا مبالغة أو جزافا، إنما هو عن خبرة وتجربة في الحوار معهم تزيد على عقد من الزمان. والحقيقة أن كلام السعودة صحيح إلى حد ما، لكن الأمر تغير 180 درجة بعد ثورة 21 من سبتمبر، فقد جاءت بقائد لا يعرف إلا الركوع لله سبحانه وتعالى، وصمم على إخراج اليمن من حظيرة العبودية إلى شموخ الأصالة والتاريخ، فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، وجاءت أمريكا وبريطانيا والصهاينة ينتعلون ويحتلبون مملكة بني سعود، وبدأت حرب ولم تنتهي. ومع أنها خنقت الحالة الاقتصادية، إلا أنها خلقت أمة جديدة جهادية، وقد ظنت جارة السوء بأن اليمن سيعود إلى حالة الركوع والخضوع والخنوع في الأسبوع الأول أو الثاني وبالكثير في الثالث، لكن أحلامهم مرت وأوهامهم تحطمت، وغدا ناطقهم الكاذب مسجون في الزرائب، وأصبحت الدماء الطاهرة تقود الأسرة الفاجرة إلى كل بؤرة سوء خاسرة. مضت السنوات الأربع وجيشنا ولجاننا من أرفع إلى أرفع، وبالمقابل كانت مملكة الشيطان تغرق في الدماء وتصارع الأشلاء، يحيط بها العناء ويمكر بها الغر الإماراتي، يحتلبها النهم الترامبي وتمضي في سوئها الأبدي وسجلها الجهنمي. وفيما الصراع على أشده والسيف يخرج من غمده، كان كل فريق يخرج إصداره ويكشف للملأ أجود ثماره، وكان للمملكة سبق الإعلان وتجاوز المكان، فجاء فخر صناعتها المنشار يحمله الخبراء والأطباء والطيار، يستقر في القنصلية مع باقي السكاكين المطوية، ويتوسل المواطن خاشقجي ولا ينفعه حينها اعتذار أو ترجي، وتقف أوامر المهفوف فوق رقبة الملهوف، ويتم النشر والتقطيع لواحد كان من كبار القطيع، وبرز صناعة المملكة وأخلاقها في صلاة القنصلية ومكاتبها، وما تزال القضية تلعلع وحال الأسرة إلى المستنقع. واليمن لا يتوقف عن الصعود ولا يعرف الركود، وبالرغم من حرب المنافقين واليهود، فقد كان الجهد والمجهود يترجم على الأرض بعد كل خطاب، وتصبح وعود القائد خير جواب، فبدأ رجال الرجال التصنيع، وكان آخر إصدار التركيع هو صاروخ بدر 1B، وبدأت التجربة في اللحم السوداني في الساحل الغربي في تنكيل لا يعرف ليلا أو نهارا، ودقة لا تسمح بأكثر من 3 أمتار لصاروخ يمني ذكي، لا أمريكي ولا بريطاني، يميز المرتزقة الأجنبية من العدني، يشتم الرائحة ويكتشف الكثافة وينزل فوق الرؤوس المختبئات، لا تمنعه قبة أو باتريوهات، معجون بالحكمة اليمنية ومحفوظ بالآيات القرآنية، وممتلئ بأشد البأس من الذيل إلى الرأس، لا يستهوي تمزيق العشرات ولا يشبع من إحراق مئات، بل بل يعشق أسراب الآليات وجموع الحشد من الرخوات، والساحر يحكي أخبار الزولات، وغدا فلينظروا ما هو آت. ومختصر الكلام أن ما بين منشار مملكة الدمار وما بين صاروخ بدر بي ون اليمني الهدار تكمن القصة كاملة، من مملكة تلاحق مواطنيها في كل الأقطار، تقتلهم بوسائل بدائية وبمنشار، وتدفع بالمرتزقة الأشرار، وتشتري سلاح الأمصار لحرب أحفاد الأنصار. وبين تاريخ شعب يمني حر اختار طريقه وطريقته ببعد نظر، وواجه ببسالة كل جيوش الحثالة، ودفن جيوش المرتزقة والغزاة في السهل والساحل والمياه، لم يكسره تحالف أو حصار، بل واجه الدمار بالدمار ونافس أمريكا في صناعتها، بل وتفوق على أحدث خبراتها. ولهذا نرفع أسماء آيات الإجلال والإكبار والتحية والاحترام للقائد العلم الذي علمنا الصبر والثبات، وغرس في قلوبنا اليقين والثقة والإخبات، وإلى رئيس الثائر البطل وكل رجال البذل والعمل، وإلى الرجال العظماء فخر الوطن والانتماء في القوة الصاروخية والحربية والبرية والبحرية، وإلى كل جندي مجهول وكل أم وأب وأخ وأخت وزوجة، لأولئك النبلاء الحكماء الأقوياء الأشداء. وهكذا اختار اليمن طريق الندية بلا مكان ولا مجال ولا احتمال للعبودية، ومع كثرة التضحية إلا أنها في طريق الحرية. وقريبا سنشهد سقوط مملكة المنشار وارتفاع راية الأحرار الأطهار، وسندرك حينها أن الثمن الذي دفعناه يستحق المجد والخير الذي حصدنا. مصانع لا تتوقف عن الإنتاج في اليمن، قيادة وجيشا ولجانا وشعبا يصنعون تاريخا عريقا لم يتعود عليه العالم من قبل، يصنعون المستقبل بتضحيات الحاضر، يصنعون المجد بعنفوان القضية، ويصنعون النصب لأمة كانت قد ألفت الهزيمة أينما ذهبت. فهناك من يصنع شيئا ليس بالضرورة أن يكون هذا الشيء ملموسا أو شكليا، فحتى صناعة الوعي والموقف هي تمثل إنتاجا محليا لا يقل شأنا عن الصناعات الفلسطينية. هناك من يصنع، وهناك من يزرع، وهناك من يصمد، وهناك من يقاتل، وهناك من يحمي، وهناك من يبني، وهكذا. وفي ميادين الجهاد أيضا صناعات ميدانية هناك، فهناك من يصنع النصر بدمه ولحمه وعظامه، هناك من يصنع بشارات النصر بإيمانه وثباته وجهاده. وفي وحدة التصنيع العسكري يواصلون عملهم في صناعة المزيد من الأسلحة المتطورة، حتى وصلوا إلى أسلحة باليستية ذكية تعمل بالوقود الصلب. اليوم فقط هناك الكثير من الصناعات التي كشف عنها الشعب اليمني في جيزان. اليوم قام رجال الله بصناعة مواقف ترفع الرؤوس، حين صنعوا انتصارات كبيرة بفضل الله، سيطروا على مواقع واغتنموا أسلحة ونكلوا بالعدو. وكذلك الحال في الساحل الغربي، رجال الله يصنعون انتصارات عسكرية ميدانية كبيرة، ينكلون بالعدو ومرتزقته، يحرقون ما صنعت أمريكا والإمارات من آليات ومدرعات، ويصنعون واقع من العزة والصمود. هكذا الشعب اليمني الصامد رغم الظروف الصعبة، إلا أن الجميع يصنعون مواقفا أهمها الصمود والمواجهة والوعي والاستمرار. فالتصدي للعدوان، المثقف والإعلامي يصنعون الوعي، والمجاهد المقاتل يصنع النصر، والأمني يصنع السكينة، والسياسي يصنع القرار، والاقتصادي يصنع الحلول والمعالجات، والمواطن يصنع معالي الصمود، ورب الناس يصنع في نفوس الجميع الإيمان والثبات. اليمن اليوم عبارة عن مصنع لا يتوقف عن الإنتاج والعمل معنويا ماديا، والقضية واحدة والهدف واحد، مواجهة العدوان، عمل مشترك، الغاية من صناعة النصر. زيد البعوة، فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
مقالات عربية للكاتب عدنان علامة تحت عنوان عمران جريمة حرب، وهي حلقة من سلسلة بتواطئ مجلس الأمن والمجتمع الدولي. لقد أمر قادة تحالف العدوان بارتكاب جريمة حرب في حي البريد في عمران بعد هزيمتهم النكراء في الميدان وتكبيدهم أفتح الخسائر وفرار معظم ضباط مرتزقة كالجرذان في مطار الحديدة الدريهمي الجاح الفهزة وفي كافة جبهات القتال. جاءت جريمة الحرب لتؤكد على حقيقة نوايا تحالف العدوان الهمجية الإجرامية، والتي تصل إلى حد التطهير العرقي، وتظهر في نفس الوقت في قمة الجبن وذروة الخساسة والدناءة التي يتمتع بها مجلس الأمن والمجتمع الدولي. لم يجف حبر رسالة المندوب الدولي حين اعترف بأنه حضر إلى اليمن لحل الوضع في الحديدة، أي أنه حضر إلى الحديدة بعد أن تم إبادة كتيبة بأكملها في محاولاتها لغزو مديرية الحديدة والسيطرة على مطارها والمعطل أصلا. لقد حضر للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه أمريكا وبريطانيا وفرنسا والكيان الغاصب بعد هزيمتهم النكراء إثر أعطائهم الضوء الأخضر لأدواتهم بشأن العدوان، وقد مددوا مهمة المبعوث الدولي في صنعاء ربما يحقق تقدما في الميدان لفرض شروط تحت النار. كانت الهزيمة مشددا والتنكيل بأكبر حشد للعدوان، فتم تدمير البارجة الإماراتية وتقطيع أوصال حشود المرتزقة على طول الساحل الغربي. جاءت هذه المجزرة عن سابق إصرار وتصميم بأوامر واضحة من الاستكبار العالمي، لأنه ضمن سابقا لأدواتهم عدم محاسبتهم في المحافل الدولية التي تآمرت على الشعب اليمني. إن عدم محاسبة قادة تحالف العدوان على ارتكابهم أفضع جريمة حرب في القرن الحالي، حين استهدفوا الصالة الكبرى أثناء احتشاد الناس لتقديم واجب العزاء، شجعهم على التباطل في استباحة الدم اليمني وارتكاب المزيد من الجرائم وجرائم الحرب. إن تطور وتسارع الخطوات العسكرية الميدانية والتركيز على احتلال الساحل الغربي يؤكد على الأطماع الاحتلالية لأدوات الاستكبار والاستعمار الدولي وتنفيذ مخططات جهنمية تجارية بين السعودية والكيان الغاصب، بدت ملامحها تطفو على الصدفة، منها إنشاء خطوط سكك حديدية بين السعودية والكيان الغاصب. هذه السكك ضرورية جدا لاستكمال نية الكيان الغاصب بحفر قناة بديلة لقناة السويس على خطين بدلا من خط واحد، بشكل يسمح لأكبر الناقلات بعبورها بزيادة العمق والعرض. هذه السكك ستكون ملحة لتنفيذ مشروع نيوم التي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان. فما إعادة الشرعية سوى حجة واهية وقنابل دخانية لإخفاء النوايا الحقيقية لاحتلال اليمن من أقصى إلى أقصى، وذلك للسيطرة على ثروات النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية، خصوصا كافة الموانئ على الساحل الغربي. إني أدعو كل يمني للتفكير ماليا في حقيقة تواجد قوات الاحتلال على أرضه، فهل إعادة الشرعية لليمن تستدعي احتلال محمية جزيرة سقطرة والجزر المحيطة بها؟ فلا وجود لأي حوثي على أراضيها. وفي العودة إلى جريمة الحرف عمران، يجب إنزال العقاب لمن ارتكبها وخطط لها وشارك في تنفيذها، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيضا عدنان على ما كتب أيضا حول موضوع آخر: لقد شكلت زيارة نتنياهو لعمان صدمة كبيرة للجميع، فاشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ومحلل، والبعض ذهب بأن حكمة السلطان قابوس جعلت من الزيارة علنية وليس تحت الطاولة لأنه ليس لديه ما يخفي. وما زيارة وزير المواصلات والاستخبارات الصهيوني تلبية لدعوة من نظيره وزير العماني أحمد الفطيسي للمشاركة في المؤتمر العالمي للنقل الطرقي، سوى التأكيد على الاندفاع المتسرع والمتسارع جدا نحو التطبيع الكامل مع الكيان الغاصب. إن زيارة نتنياهو لم تكن عابرة، بل كانت زيارة استراتيجية بحسب مسؤول إسرائيلي كبير، وقد نقل خبر اللقاء مع سلطان قابوس كالتالي: أجرى نتنياهو أول زيارة رسمية إلى العاصمة العمانية مسقط، التقى خلالها سلطان قابوس بن سعيد. وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفار روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس وسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد إيفي بلوت. وذكر مسؤول إسرائيلي كبير شارك في زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان أن نقاشات وصفها بالمذهلة تمت خلال الليل بين مسؤولي الجانبين رغم فرض رقابة عسكرية صارمة على الزيارة، إلا بعد عودة نتنياهو لإسرائيل خلال ساعات المساء من يوم الجمعة، حيث بدأت مباحثاته مع السلطات مساء الخميس واستمرت ساعات طويلة حتى 6:30 من صباح الجمعة. لا أدري كيف أن حكمة السلطان قابوس خانته ولم يستفد من العبر والتجارب السابقة نتيجة معاهدة العدو الصهيوني الذي غدر بالفلسطينيين ووعدهم بالسلام وحتى بحل الدولتين من خلال معاهدات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، وكانت النتيجة ضياع المزيد من الأراضي وإعلان العدو يهودة الدولة. ولا أعلم كيف فاتت حكمة السلطان الخصائص الجينية للصهاينة الذين يرون العربي الجيد في العربي الميت، يرون كل شخص غير يهودي قويم بحيث يكون خدما لهم لا يستحق الحياة، ومن خصائصهم الكذب والابتزاز وتزوير التاريخ. وسأثبت أن الكذب هو جينة وراثية لدى الصهاينة بمشروع السكك الحديدية للسلام، فقد نقلت وكالات الأنباء الفقرة التالية وأرجو التدقيق فيها جيدا: سيقوم كاتس خلال المؤتمر بعرض خطة مواصلات ونقل جديدة مشتركة بينه وبين نتنياهو، سكة السلام التي تربط بين البحر المتوسط ودول الخليج العربي عن طريق إسرائيل كجسر بري والأردن كمركز لمواصلات إقليمية. بالله عليكم أخبروني كيف تكون خطة المواصلات والنقل بين كاتس ونتنياهو جديدة، وأنا كتبت عنها في مقالتي بعنوان عمران جريمة حرب وهي حلقة من سلسلة بتواطؤ مجلس الأمن والمجتمع الدولي. لقد كانت عمان صلة وصل المساء الحسنة، ونأت من نفسها عن مجلس التعاون الخليجي وعن معاداة إيران والمشاركة في العدوان الكوني على اليمن، وكانت من بين الداعمين لقضية اليمن. فهل تتغير عمان بين ليلة وضحاها لتضع يدها بيد قاتل الأطفال وتطبع بسرعة البرق مع الكيان الغاصب من خلال مشاركة وزير صهيوني بمشروع وطني عربي؟ أمريكا وإسرائيل أثبتتا بالدليل الملموس بأنهما ناكثتان للعهود والاتفاقيات، فلماذا تجرب عمان الحكمة المجرب؟ آمل التدقيق في ما كتبته جيدا في الفقرة الرابعة، لأني ذكرت المشروع بالتفصيل قبل 4 أشهر لتتأكدوا من كذب العدو الصهيوني بأن مشروع السكك ليس جديدا، كما آمل من السلطان قابوس الحكمة أن يعيد دراسة خطواته المتسارعة في التطبيع مع العدو للحفاظ على نظافة ونصاعة تاريخ السلطنة، لأن التاريخ لن يصفح عن الأيدي التي تصافح الصهاينة الملطخة بدماء الأبرياء من الشعوب العربية. مسيحية الدين، إسلامية الأحاسيس وإنسانية التعامل خير من مليون مسلم بالهوية، لكنهم وحوش ضارية تتربع في أحشائهم مبادئ وممارسات وخدمة الصهيونية. حسن بن فرحان المالكي، سجين الرأي، إيزابيل بليامين، ماما أشوري. إذا كان سفلة الناس وحثالات ينتصرون لأقرانهم، أليس من الأولى على الشرفاء أن يفعلوا ذلك لمن يستحقون النصرة؟ ما رأيناه من انتصار الشلة السياسية المنافقة المنحرفة لاختطاف جمال خاشقجي ولربما لتصفيته، حيث وقف الجميع صفا واحدا من أرفع المستويات الإعلامية والسياسية من أجل كشف غموض اختفائه، مع علم الجميع أن جمال خاشقجي هو المكوك الذي كان دائب الحركة بين السعودية وأمريكا والقاعدة، حيث سافر إلى أفغانستان أكثر من 300 مرة للقاء بن لادن وتسليمه الأموال وغيرها من أمورهم أعرف بها. جمال خاشقجي الذي وقف وراء أفعال داعش والنصرة، فكان يصف تفجيرات بغداد التي حصدت الألوف بأنها حركة ثورية هدفها إيصال صوتها. لا ندري ماذا تريد داعش أن توصله إلى العالم من خلال ذبح أطفال ونساء وشباب العراق وتدمير المال العام. هذا هو جمال خاشقجي، وعلى ما يبدو فإن الرجل يحمل أسرار خطيرة جدا وجب إخفاؤها وإخفاء الرأس الذي يحملها، وهذا ما نعرفه عن الغرب وسياساته المخاتلة المخادعة التي لا ترحم حتى عملاءها. ما أريد أن أقوله، هل صحيح أن حمزة لا بواكيلة؟ نعم لا بواكيلة، لأن حمزة أسد الله ورسوله، وتر قريش فقتل أبطالها وجندل صناديدها وفجعها بأعزائها، فكيف تبكي عليه قريش؟ إنه يوم فرح بالنسبة لقريش، ولذلك استغرب الرسول عندما رأى أن حمزة لم يبكيه أحد، فأطلق قولته المشهورة حمزة لا بواكيلة. اليوم يمر المفكر السعودي حسن بن فرحان المالكي، خريج بكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود قسم الإعلام، بنفس الحالة من الصمت المطبق حتى من المنظمات التي تسمي نفسها إنسانية. كيف نسي العالم المنافق هذا الأستاذ الجليل حسن بن فرحان المالكي الذي يقبع في سجون النظام السعودي كسجين رأي، وهو ينتظر حكم الإعدام قطعا بالسيف كما حصل للشيخ النمر، الذي وقف العالم كله صامتا أمام هذه الجريمة الوحشية الهمجية النكراء. ولكن إذا سكت العالم المنافق، فما بال المؤمنين المنصفين من الأقلام الحرة النزيهة؟ ما بالها تصمت فلا تكتب ولو سطرا تحث فيه الناس على التحرك لإنقاذ هذا العالم الجليل الذي فجع السعودية وأذنابها بنقده لمعاوية ويزيد وعدالة الصحابة، وناقش التاريخ نقاشا منصفا بعيدا عن المذهبية. الرجل ليس أقل شأنا من جمال خاشقجي، بل أكبر منه ذكرا وأوسع منه علما، لكنه حمزة الذي وترهم ولم يهادنهم، ولذلك لا بواكيلة. كيف يلقي الله الحجة علينا عندما يستنصرون المظلوم؟ لا ننصره ولو بكلمة. أما بالنسبة لي، المسيحية الأشورية إيزابيل بنيامين، ماما أشوري، أرفع صوتي لنصرة هذا الرجل وأقول وحسنا لا بواكي له، وسوف أرفع رسالة إلى بابا الفاتيكان ليتدخل إنقاذ الرجل، كما تدخل لمعرفة مصير خاشقجي، مع علمي بأن بابا الفاتيكان حجر لا يضر ولا ينفع، لكنها الحجة وإبراء الذمة، والرب هو الناصر والمعين. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تحية لكم مني أحمد المختفي، ومعد أمة ماغ الخاشب، ومن المخرج المتميز محمد رسام. السلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.